بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في كتاب فصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة، لا يكن وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا الفصل من أطول فصول الكتاب في هذه المسألة، وهو خاص بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا السمع والطاعة كما هو معلوم مقيد بطاعة الله سبحانه وتعالى. القاعدة العامة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. وهناك فرق بين الطاعة وترك الخروج، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط، ولكنه مرتب كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، التغيير باليد لمن تأهل لذلك بضوابطه وقواعده، والتغيير باللسان لمن تأهل لذلك مع العلم ومعرفة الطريق، والتغيير بالقلب لمن عجز عن المرتبتين السابقتين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنا معه وقفة مطولة إن شاء الله تعالى بعنوان ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تنقسم إلى فصلين: فصل بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة، وفصل بالنسبة لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه ولاة الأمور. ده إن شاء الله نستأنفه بالبيان بعدما ننتهي من هذا الكتاب مباشرة إن شاء الله عز وجل، ننتهي من هذا الكتاب ونعقد فيه امتحانا إن شاء الله، ثم نتناول هاتين المسألتين. زي ما قلت لكم الدرس اللي فات أننا سنعقد في هذا الكتاب امتحانا بعد الانتهاء منه، ومن يجتاز الامتحان له إجازة إن شاء الله. قوله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لأئمة المسلمين وولاة الأمور برهم وفاجرهم، خلافا للرافضة والخوارج الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور. هذا الأصل غص به كثير من الناس ولا يزال، وكلما لقي آية أو حديثا، وهي الحديث في هذا الباب جملة متواترة، يعني من حيث المعنى من حيث الغرض المراد تبلغ حد التواتر، وإن كان كل فرد منها لا يبلغ التواتر، لكن هي في مجموعها في مجموع ما يراد إثباته منها تبلغ حد التواتر. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال القرطبي رحمه الله: قال جابر بن عبد الله ومجاهد: قوله وأولي الأمر أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك، ونحوه قول الضحاك قال: يعني الفقهاء والعلماء في الدين. هذا ما نقله القرطبي في هذا المعنى، والذي نقله غيره من العلماء كابن كثير وغيره أن قوله وأولي الأمر منكم يشمل فريقين من الناس: الأول العلماء والفقهاء، والثاني الأمراء. والقاعدة في الطاعة مع هذين أن تكون أوامرهم موافقة لشرع الله عز وجل، فكما أنه لا يجوز اتباع الأمراء فيما لا يجوز، كذلك لا يجوز اتباع الفقهاء والعلماء فيما لا يجوز. ولهذا تلاحظ في الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كرر الطاعة مرتين: مرة في قوله أطيعوا الله، ومرة في قوله وأطيعوا الرسول، لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ، لا يبلغ عن الله إلا صدقا وصوابا وحقا، ولذلك أمرنا بطاعته. وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن أو الكتاب ومثله معه، يعني السنة. في الثالثة قال: وأولي الأمر منكم، فأولو الأمر لهم طاعة تابعة ليست مستقلة، طاعة تابعة بمعنى أنها تابعة لأوامر الله تعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كانت الطاعة الأوامر مشتقة أو مندرجة تحت أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الطاعة، وإذا كانت الطاعة في الأوامر في تنظيم أمر من أمور الدنيا الذي ليس فيه نص فطاعتهم أيضا واجبة، يعني تنظيم قواعد المرور، تنظيم قواعد الإدارات وما أشبه ذلك في سائر الاختصاصات، ما لم يكن مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى فالطاعة فيه واجبة. يعني الأمر في الأصل مباح، لكن لما وجه نحو ولي الأمر وصار به من قبله أمر وجبت الطاعة، لا لأنه في الأصل واجب، ولكن لأن ولي الأمر أوجب ذلك، وهو من الأمور التي يجوز له أن يوجبها على الناس. بقي قسم رابع، وهو أن يتوجه إليك منه أمر هو معصية لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا تجوز الطاعة. دي رقم واحد. رقم اثنين: ما معنى لا تجوز الطاعة؟ يعني لا تنفذ الأوامر في معصية الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يجوز الخروج وتجب طاعته فيما سوى ذلك من الأوامر المتاحة شرعا. لأن الناس يخلطون في هذه المسألة، يخلطون في هذه المسألة فيما بين عدم الطاعة وبين الخروج والقتال،
عدم الطاعة نعم هذا واجب، الخروج والقتال هذا حرام، وبهذا تكون قد عملت بكل الأحاديث، بكل الأحاديث التي في الباب. الأمر جاي في معصية لا تسمع ولا تطع مدام الأمر في معصية، لكن في نفس الوقت لا يجوز القتال، لا يجوز الخروج، لا يجوز الخلع وما أشبه ذلك، سيأتي هذا تباعا إن شاء الله. عن عبارة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. حديث أخرجه ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه، وهو صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولاحظ كلمات الحديث: اسمع وأطع، يعني في المعروف، يعني في المعروف، في عسرك ويسرك، أنت في حالة عسر، في حالة شدة، أو في حالة يسر، لكنك أمرت بأمر فيه طاعة، اسمع وأطع. ومن شطك ومكرهك، أنت متضايق ومش عايز تخرج معهم في هذا الوجه، لكنهم أمروك وفرضوا عليك، اسمع وأطع. وأثرة عليك، ما معنى وأثرة عليك؟ وأثرة عليك يعني هم أغنياء يستأثرون بالدنيا وأنت فقير ولك حقوق هي معهم ولا تصل إليك، حقوق مادية، حقوق وظيفة، مال، عطاء وما أشبه ذلك، هي معهم في جيوب وانت محتاج بس مش هتوصله، ومع ذلك يقول لك تعالى انا عايزك في استدعى مثلا، انا عايزك في مأمورية خاصة، انا عايزك تشتغل في المكان الفلاني، انت موظف في المصنعة الفلانية، انت مطالب انك تقوم ببرنامج عملي في المكان الفلاني، مع ان حقوقك ممكن تكون متاخد منها جزء كبير ضايع، لكن مدام اللي هو بيأمرك فيه ده طاعة مش معصية، اسمع وأطع. ده مستأثر علي بالدنيا، الرجل معاه أموال كثيرة من حقي أنا ومش وصلاني، لكن ما دام الأمر اللي هو بيأمرك به طاعة وليس معصية، اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، يعني قبل ذلك أكلوا مالك وضربوا ظهرك وظلموك، لكن الآن يأمرك بمعروف، الآن يأمرك بطاعة، أنت معه في هذه الطاعة، واجب عليك شرعا أن تطيعه في هذا الأمر الذي هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنا متضايق مش قادر، ما أنا لسه طالع من السجن، ولا كنت منضرب، ولا فلوسي متاخدة، ولا الكلام ده كله، لكنه الآن يأمرك بماذا؟ يأمرك بطاعة، اسمع وأطع، اسمع وأطع. كلام من هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ هل يربينا النبي صلى الله عليه وسلم على الجبن، على الخنوع للظلم، على الرضا بالظلم؟ مش ده الكلام الذي يقال عندما نقول مثلا مثل هذا الحديث هذا هو الرب؟ فنقول أولا للبناء العقدي في هذه المسألة اللي هو مبني على التسليم، إن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو جاي من الوحي، ده رقم واحد. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالمآلات وبما يقول إليه الأمر، وبما يقول إليه الأمر، وإذا كانت المسألة بهذه الطريقة وأكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم وكثر من ذكرها، فلابد أن نعي خطورة الأمر. يعني كان من كلام العلماء في هذا كلمة عجيبة، كانوا يقولون ماذا؟ يقولون: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. الإمام الظلوم الغشوم خليه يظلم فلان ويحبسه، ويظلم فلان ويقتله، وياخد الحتة الفلانية تبعه، والمال الفلاني تبعه. لا، ده كلام العلماء، من كلام العلماء ليس حديثا. فلاحظ هنا أن هذا الظلوم الغشوم يفسد على قد ما يفسد، في سنة، في اثنين، في ثلاثة، في عشرة، في عشرين سنة، في ثلاثين سنة، ده الرقم القياسي، خليها ثلاثين سنة، أربعين سنة، تحصل الفتنة، ساعة فتنة تعدي كل اللي فات في الثلاثين أربعين سنة، ساعة فتنة، تلاقي الطرق اتقطعت، الأعراض انتهكت، البنوك سلبت، والأموال أخذت، والمنشآت تهدمت، وما عاد في بلد، ما عاد الواحد يستطيع يقعد قعدة زي اللي احنا قاعدينها دي، ما عدت تستطيع تقعد في بيتك. النهاردة الواحد ممكن يبقى ماشي يطلع عليه قطع طريق، طلع اللي معاك، بيحصل. قامت الفتنة، قطع الطريق، هستنى ما انت تطلع برا البلد. طيب، انضبطت الامور اكثر، وانشغل هؤلاء بهؤلاء، لو حصلت الامور وحصل الانضباط اكثر، استطيع ان يتفرغ منهم جزء كبير لهؤلاء قطاع الطريق وهؤلاء المستضعفين في الارض. لكن انشغلوا بالخوارج، وانشغلوا بالفتن، وانشغل هؤلاء بهؤلاء، ماذا يبقى؟ مجموعة من الناس تحرق المنشأة الفلانية، مجموعة من الناس تحرق السيارة الفلانية، مجموعة من الناس يقتلون في المكان الفلاني، يخربون في المكان الفلاني. فترى حتى الناس المسؤولين عن المنشآت، المسؤولين عن إدارة البلاد، ينشغلون بحماية أنفسهم، ينشغلون بحماية أنفسهم. فإذا انشغل هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، بقيت البلاد في فساد عريض. زي ما قلت لك، ساعة فتنة تهدم مثلما هدمه ذلك الظالم الغشوم في عشرات السنين، ساعة واحدة فتنة بس. الكلام ده في ناس كتير زي ما قلت لك بيجيلها غصة منه، مش قبلها، مش قادر يقبله، مش قادر يقبله، بس لأن فيها هوى في النفس، دي كل المشكلة. لكن الحقيقة والواقع على مدار التاريخ بيقول الكلام اللي أنا بقوله ده صح. يزيد بن أبي سفيان قالوا ظالم، قالوا غشوم، قالوا بيشرب خمرة، قالوا كان الكلام ده أغلبه اتهامات غير صحيحة، وكذبوا عليه، وممن شهد له لا عليه محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية، ولما سألوه قال أنا بقيت عنده أياما ما رأيت منه شيئا من ذلك، قالوا له ده كان بيعمل كده قدامك بس. طب هو خايف من محمد بن علي ليه؟ هيخاف منه ليه؟ الحاصل ان هم خلعوه في المدينة وخرجوا عليه وطردوا بني أمية من المدينة خالص. حصلت معركة الحرة في المدينة وقتل فيها من قتل وسالت الدماء، وهل تم خلع يزيد وإزالة ملكه؟ لم يتم. غرروا بإمام زمانه الحسين بن علي رضي الله عنهم، أفضل أهل زمانه، وقالوا له تعالى وانبيعك والأمور كلها معاك على ما يرام، والكلام ده كله لحد ما راح العراق. أظهر لهم الأمراء المال والسيف، المال والسيف، أدي المال أهو، خذوا منه ما شئتم، قالوا هات، أدي السيف أهو، اللي مش هيقف معانا هنقتل، قالوا لا احنا معاك. بقت كما قال بعضهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك. طب انا اعمل ايه بالقلوب؟ ماذا ينتفع الحسين بقلوبهم إذا كانت سيوفهم عليه؟ ولذلك السيوف التي خرج الحسين رضي الله عنه لأنها بايعته هي التي قتلته، هي الذي ينظر نظرة غير صحيحة يقول لك يا عم انت بتقول الخروج حرام، ده الحسين خرج. طيب ما تقول لي يا عم، أولا خروج الحسين لم يكن كما ترومون، لكن خليه، ماذا كانت النتيجة؟ الذي ينظر في موقعة الحرة وخروج أهل المدينة وفي موقف الحسين رضي الله عنه يوقن أن دي نتيجة تحتم علي أن المسألة دي لا تجوز. إذا كان الحسين سيد شباب أهل الجنة، أفضل أهل زمانه، ومع ذلك كانت هذه هي النتيجة، لدرجة أن الحسين رضي الله عنه قال لابن زياد أعطني إحدى ثلاث، إما أن أذهب إلى مكة أو المدينة، وإما أن أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أرابط هناك، وإما أن أذهب إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، سيبني أروح له. فرفض إلا أن ينزل الحسين على حكمه، ورفض الحسين ذلك وقاتل وقتل رضي الله عنه، وكان أمر الله مفعولا. فلما تبص في النتيجة دي تقول إن المسألة دي استدل بها على الخروج ولا على عدم الخروج؟ إذا كان الحسين لما خرج يتعامل معك كده، أمال أنت بقى هيتعامل معك إيه؟ وتعال بقى من أول الحد النهاردة لتنظر حولك في الأحداث المعاصرة في الزمن المعاصر، وتشوف مدى الشر ومدى الضرر الكائن عند من تماسكوا وعند من لم يتماسكوا. والأمر واضح، مش محتاج يعني إيه لتفصيل ولكلام كثير بالنسبة للأحداث الجارية والأحداث المعاصرة. لكن ننظر في الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الكلام واضح أو؟ إلا أن يؤمر بمعصية يعني يعمل إيه؟ هي حتة إلا أن يؤمر بمعصية دي مما يساء فهمه، مما أسيء فهمه. قال لك أهو، قال لك إلا أن يؤمر بمعصية، يعني إيه؟ يعني أول ما نؤمر بمعصية نخرج؟ لا، أول ما تؤمر بمعصية لا تسمع في هذا الأمر الخاص في المعصية دي، لا تسمع إلا أن يؤمر بمعصية، ما تسمعش كلام. لكن ما سوى ذلك السمع والطاعة. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. طيب الشرار دول، في سؤال ملح هنا، احنا عمالين نلعن فيهم عمالين يلعنوا فينا مثلا، نعمل ايه يا رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، افلا ننابذهم عند ذلك؟ ننابذهم يعني نقاتلهم. سؤال واضح وصريح، افلا ننابذهم عند ذلك؟ جاوب انت. لا مش هتجاوب، انت مالكش تجاوب، لان المسؤول هنا مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. العجيب بقى ان السؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام جاوب، ويجي عمنا الشيخ فلان وعمنا الشيخ فلان يركن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول المسألة فيها خلاف. طب الخلاف ده من مين؟ يقول لك والله احنا عندنا ابو حنيفة قال كذا، وابو بكر الجصاص قال كذا، وابن حزم قال كذا. مع ان انا لو جبت لك كلام ابن حزم هأكد لك أن الذي نقل كلامه مدلس كذاب. وبالفعل أنا قمت بدراسة تفصيلية على كلام ابن حزم كلمة كلمة، فبان بوضوح أن ابن حزم يتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس في الخروج، وأن طريقة ابن حزم عدم الخروج، وأن طريقة ابن حزم الأصلية عدم الخروج. لا، وجمعت كلام ابن حزم من الفصل ومن كتبه الأخرى، ولو أتيحت الفرصة فيما بعد ذلك أجيب لك كلامه كله سردا، لكن أنا دلوقتي بأصل المسألة فقط معك. الإجماع حكاه البعض، حكى البعض الإجماع، لكن ما الذي يلجئني إلى الإجماع في مسألة فيها نصوص؟ خل الإجماع لم يثبت، خل الإجماع لم يثبت، لم يحكى. هو أنا متعبد بالإجماع كده أول حاجة ولا في نصوص؟ هذه برضو مسألة مما أغفله الناس، أنه يقول لك عمي أول ما يبدأ يروح جاب الإجماع اللي حكاه النووي، الإجماع اللي حكاه ابن حجر، ونقله عن ابن بطال، ويقول لك الكلام ده مش صحيح، وفي خلاف عن فلان وخلاف عن فلان، ويروح حكى الخلاف اللي ابن حزم قاله، والخلاف اللي حصل في من الحسين رضي الله عنه، والخلاف اللي حصل من أهل الحرة. أولا موقف الحسين وموقف أهل الحرة قبل انعقاد الإجماع المحكي، وكلام ابن حزم ليس في الخروج وإنما في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإن كان ابن حزم من طريقته في جزئية كده في طريقة ابن حزم اللي هو أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده القتال، لكن عنده إنك تقاتله لترده إلى الحق وهو أمير وإمام كما هو لا يخلع ولا يبحث عن غيره. ودي طريقة غريبة شوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هو كلامه إن أنت هتقومه وهتصلحه ولو هتضربه. قتال ليس قتلا، قتال يعني تطلع تغير المنكر ولو بالقتال، وهو في نفس الوقت لا يزال إيه لو عاد ورجع إلى الطريقة المحمودة لا يزال أميرا. لكن الخوارج رجع ما رجعش لازم إيه، لازم يمشي، لازم يرحل. وده فرق جوهري، لما تتأمل كلام ابن حزم في الفصل هتلاقيه كده. ولذلك لما تجيب كلامه في جامع الرسائل المطبوع هتلاقيه نص بقى على الأمور دي، حط الكلامين جنب بعض كده وتجمع كلامه كله. ثم إن ابن حزم أصلا في مسائل المعتقد مضطرب، ابن حزم نفسه في مسائل المعتقد ليس من الأئمة الذين يحتكموا إلى قولهم في كثير من مسائل المعتقد، والكلام ده العلماء يعلمونه جيدا في القديم وفي الحديث. فأنت هو بيروح بادئ معاك من مسألة الإجماع، لا يا عم دعك من مسألة الإجماع، خليني في النصوص الشرعية، خليني في الأحاديث، ويجيب الأحاديث ويفهمها هو. ولكن أنا عندي حديث يقول كذا وحديث يقول، حتى إننا من العجب رأيت من يستدل منهم بفعل من خرج على عثمان. شوف العجب، حطها كده ضمن الأدلة الذين خرجوا على عثمان، وأن دول كانوا ناس بيطلبوا بحقهم وبيطلبوا بالعدالة والنهي عن الظلم والكلام ده. وأعجب من ذلك من استدل بفعل الرجل الذي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتق الله يا رسول الله، هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. استدل بهذا الحديث في المسألة. شوف الاستدلال، الهوى بيروح بأصحابه إلى أين؟ يعني الحديث، هذا الحديث لما تكلم عليه الشراح جعلوا هذا الرجل أصل الخوارج، حتى إن ابن كثير رحمه الله نص كده على أن أول خروج الخوارج كان لأجل الدنيا، لأجل الإيه؟ الدنيا. ما الرجل زعلان من الاسم، يقول لك لا، يجيب الحديث ده يستدل به على جواز الخروج، يقول لك هذا الرجل هو وقف قدام أمير من الأمراء وأنكر عليه علانية ولم ينكر عليه سرا. ده الرسول عليه الصلاة والسلام بالغ في ذمه وتوعد بقتله في الحديث، في ذات الحديث. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل وأجاب، فماذا يسعنا؟ السمع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، كررها مرتين، إلا ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. بعض الناس في بعض المواقف كان في فترة من الفترات مطارد وفترة من الفترات مقرب، فسمعت مرة بيقول ايه، بيقول انا كنت امبارح عند المحافظ الفلاني في مكتبه، اي نعمة اعظم من هذه ان نصل اليه وان نجلس معه في مكتبه، فسعيد جدا انه يصل اليه ويجلس معه ويغشاه في مجالسه، مع ان هذا في حد ذاته ممدوح ولا مذموم عند السلف؟ هذا مذموم اصلا عند السلف. فخشيت ان يكون في سياق كلامه ما يدل على انه كان غاضبا لانه محجوب وصار سعيدا لانه فتح له الباب، حتى انه هو ذاته في فترة من الفترات ذكر هذه الأحاديث واستدل بها على عدم جواز الخروج. وكان قبل ذلك قد ذكر هذه الأحاديث وأن قوما يذكرونها لأنهم يبحثون لهم عن دور، لا دور لهم الآن، فهم يبحثون لهم عن دور، وقال كلاما لا داعي لذكره. وهذا النمط موجود بكثرة، والمرحلة الثلاث مراحل اللي جم وراء بعض عكس بعض ظهر فيهم العجب. يعني سمعت بعض المشايخ يقول نصا لو عاش النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا لغير أحاديث الفتن، لغير الكلام ده. طيب كويس كده، مرت الأيام وانقلب الحال، فسمعت الشيخ ذاته يستدل بهذه الأحاديث على عدم جواز الخروج، هو نفس الشيخ وليس شيخا مغمورا ولا صغيرا، سميها زي ما تسميه. أنا دلوقتي مش في تشخيص الشخص، أنا في تشخيص الحالة، وأنا لو هسميها زلة عالم يبقى هو رجل في الأصل عالم ويجب علينا أن نقدره ولكن نلقيها جانبا. لو هنسميها اتباع هوى يبقى هو في الأصل رجل مبتدع يلقى هو نفسه جانبا إلا إذا قال كلاما حقا نقبله على القاعدة. أنا مش في تشخيص حالة الشخص دلوقتي، أنا في الكلام دلوقتي. لكن الذي يلزم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير مبدأه، لأن الأحاديث لن تتغير، وفهم السلف قدامنا ومعانا، والمواقف حصلت على عهد السلف زي اللي بتحصل دلوقتي وأشد. يعني لما المأمون والمعتصم والواثق يمتحن الناس على قضية القرآن وخلق القرآن، والذي لا يجيب يبقى كافر وقتله حلال، حتى ان ابن ابي دؤاد كان يقول للمأمون ولا المعتصم اقتله يا امير المؤمنين هذا كافر حلال الدم، اقتله ودمه في رقبته. على مين؟ على الامام احمد. والامام احمد ينص نص عام على ان الجهمية كفار، وفي الخاص لا يخلع الامراء ويصلي خلفهم ويدعو لهم، وفي النهاية يعفو عن ابن أبي دؤاد ويجعله في حلف من مظلمته. سيبك من ابن أبي دؤاد مش موضوعنا، إنما موضوعنا موضوع الايه، لما اجتمع الفقهاء وقالوا له نخرج رفض. إذن هناك مسائل عظيمة اجتمع عليها الناس أو افترق عليها الناس، لكن علماء السنة لهم موقف ثابت. الحسن البصري اجتمع الناس على الخروج على الحجاج في زمانه، فقعد مكانه، أخوه كان معه فرفض أن يخرج، وقيل له أجبر على الخروج معه، أجبروه خذوه غصب عنه. ولما بلغه موت الحجاج سجد شكرا وقال اللهم أنت أمته فأمت عنا سنته. الآثار المذكورة عن السلف في كتاب الفصل واللي بيستدل بيها على الخلاف، حتى ان اللي هياخد كلام ابن حزم على ظاهره من غير ما يتعمل السياق كله هيخيل ان اكثر السلف يقولون بالخروج. الاثار منها ما لا صحة له البتة، يعني لما ينسب القول بالخروج لك وهو قول علي بن ابي طالب وعائشة وطلحة والزبير. طب علي خرج على مين؟ علي خرج على مين؟ أنا بدي أفهم. أنت لما تيجي تبص في الآثار دي علي خرج على مين؟ أنا بدي أفهم. ده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه تولى الخلافة وحصل الفتنة، فالنقل واضح أنه فيه هوى في الموضوع، واضح أنه فيه هوى. قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. فليكره، ما لكش حبها، ما لكش امشي وراه في المعصية، ما لكش اسمع كلامه في المعصية. قال فليكره ما يأتي من معصية الله، لا تسمع ولا تطع في معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. لا، السماع والطاعة في المعصية موجودة حتى من رؤوس الخروج في هذا العصر، السماع والطاعة في المعاصي موجود، بل هم يتقدمون في كثير من المعاصي رغبة منهم وطاعة وإرادة منهم.
هم نفسهم يتقدموا بها من غير ما يؤمروا بها، من غير ما يؤمر بها. يقول لك أصلاً لو عملت كذا هيتعمل فيها كذا، أصلاً لو عملت كذا هيتقال لي كذا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. يجي واحد يقول لك يا عم ده السمع والطاعة ده لو كان الأمير أمير عدل حاكم عدل، بيقول لك في عسرنا ويسرنا وأثرة علينا، هيكون ازاي وأثرة علينا هو عدل؟ كيف يستأثر بالدنيا ويملأ بطنه وجيبه ويترك الناس جوعى فقراء مش لاقين ياكلوا هو عدل؟ متى تكون هذه الصورة؟ هل هذه موجودة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حصل عمر رمضان ما كانش بياكل حتى ظهر السواد تحت عينيه وبدا عليه الهزال والجوع، وكان هو واهل بيته. عمر بن عبد العزيز خد الذهب اللي معه زوجته واعطاه في بيت المال، جرد امراء بني اميه من اموالهم والقاها في بيت المال حتى تامروا عليه وسموه، حطوا له اغروا به بعض عبيده فوضع عليه السم في الطعام ومات بعد سنتين وشهرين من الخلافه. لكن متى يكون عدلا وهو مستأثر على الناس؟ هل يمكن هذا؟ ولا يجتمع العدل مع الاستئثار، إلا أن هناك صورة محتملة، وهي أنه يكون عدل وأنت تظن أنه مستأثر ويكون ظنك خطأ، وفي هذه الحالة أيضا لا يجوز لك أن تخرج. فأنت متصور كده أن أنت مظلوم، زي ما واحد يقول لك أنا ظلمت. طب إن ظلمت مين اللي قالك أنا ظلمت؟ من الذي حكم لك بأنك ظلمت؟ تعال هات أوراقك وهات شهودك وهات مستنداتك وبعدين نشوف، يمكن تطلع أنت اللي ظالم وأنت مش واخد بالك. مش وارد؟ هذا حال كثير من الناس حتى في القضايا الفردية اللي بين الناس، قضايا المواريث وقضايا العائلات وما أشبهها، ممكن يطلع الإنسان هو اللي ظالم. ولا أكيد أنت مظلوم؟ أنا ما نيجي نقسم مواريث النهاردة لازم كل الأطراف تطلع من الظلام، وده من العجب إن أنا أقعد مع ده ألاقيه متظلم، أقعد مع ده لسه جاي من مع واحد دلوقتي، أقعد معاه من العصر من قرب المغرب يدوب لحيت هاجي على هنا في قضية من القضايا متظلم لدرجة 1000%، والطرف الثاني متظلم لدرجة 1000000%، مفيش وسط خالص. والناس عندها قدرة على السرد المحكم الذي يحكي ما له دون ما عليه، تسمع منه القصة كده ما تعرفش طلع عنده غلط، مهارة خطيرة في السرد والانتقاء، ينقي كده لله بس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال النووي، طيب لاحظ الأول قبل ما نقرأ كلام النووي، قال: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفرا لا يحتمل التأويل. متى يدرك المرء أن الذي أمامه كفر كفرا لا يحتمل التأويل؟ لابد من إثبات أنه ليس جاهلا في هذا الأمر، ومن إثبات أنه ليس متأولا، ومن إثبات أنه ليس مكرها، ومن إثبات أنه ليس مخطئا، ومن إثبات أنه ليس مقلدا متابعا لغيره. 5 أمور. أنا ممكن تجيله فتوى من عالم كبير يقول له الشيء الفلاني ده صح 100% وعلى مسؤوليتي، يعمل إيه هو؟ يتابع ويأخذ بكلام، يكفر بهذا؟ ممكن يكون متأول، ممكن يكون مكره،
ممكن يكون جاهل، ممكن يكون فاهم غلط. طيب هل عندك يقين أن هذه الأشياء الخمسة أقيمت على الشخص الفلاني حتى يقال إنه كفر كفرا بواحا؟ عندنا فيه من الله برهان. طب وبعد الكفر البواح مطلقا تخلع اليد ويقاتل دون النظر في العواقب ودون النظر في إعداد العدة والقوة؟ كفر يعني الذي يكون في بلد فيها حاكم هو أصلا كافر، لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا الحاكم ده كافر وإحنا لازم نخرج عليه ولازم نقاتله، يجمع المسلمين اللي في البلد ويطلع يقاتل؟ الشيخ ابن باز والشيخ الألباني ومجموعة من العلماء المعاصرين لهم كلام في الجزئية دي، يختص بعملية إعداد العدة وعملية المتاح، وأنه حتى لو كفر كفرا بواحا لا يخرج عليه ما دام لا يقدر على إزالته وعلى تغييره، لأنه سيخرج عليه وسيقتل ويقتل من معه ومن كان يشبهه وتستأصل دعوته في هذا المكان، ويبقى ذلك الذي يراه كافرا أو ذلك الكافر في مكانه. هذا كلام الشيخ الألباني وكلام الشيخ ابن باز وكلام مجموعة من أهل العلم الذين نظروا في هذه المسألة نظرة تختص بما يؤول إليه الأمر. لكن في هذه الحالة لا يكون من خرج على الكافر كمن خرج على غير الكافر، يعني في هذه الحالة سنفرق بقى في الحكم بين من خرج على الكافر وبين من خرج على غير الكافر. لكن الذي في بلاد غير المسلمين أصلا ودخل بلدهم بأمان منهم وبتأشير الدخول لا يجوز له أن يصنع شيئا على كل حال من هذه الأمور إلا أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ويبين للناس الحق من الباطل ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذه الأمور له عودة تاني إن شاء الله، لكن هو هنا بيقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هتحط جنبها كده عنوان ما هي ضوابط التكفير، جنب إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ضوابط التكفير. واحد، أو بلاش ضوابط التكفير، حط موانع التكفير دلوقتي، كفاية موانع التكفير لأن الضوابط طويلة. موانع التكفير: واحد، أن لا يكون جاهلا أو أن يكون جاهلا، المانع أن يكون جاهلا. اثنين، أن يكون مخطئا. ثلاثة، أن يكون متأولا. أربعة، أن يكون مكرها. خمسة، أن يكون مقلدا. دي خمس موانع تمنع من الحكم بكفر الإنسان الذي فعل فعلا تراه كفرا. كتبت الخمسة. قال النووي: معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. شوف كلام النووي. بعض الشباب وبعض المصنفين أيضا الكبار بياخدوا كلام النووي لحد إيه؟ لحد بياخدوا من أول معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، لحد هنا. الفقرة دي خاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده ما فيش في نزاع، لا نزاع عندنا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة وحسب القدرة. لكن الكلام اللي بعد كده ده ما بيتنقلش، اللي هو ايه؟
وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. ده كلام النووي، ولو كلام أطول من هذا في شرح مسلم عند هذه الأحاديث، لو عايز ترجع له ارجع له، مجلد آخر جزء 12 رقم 12. قوله قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن ولي الخلافة. بالنسبة للفقرة التي مرت من كلام الإمام أحمد، هو ماذا قال فيها؟ قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. تثبت الولاية بواحدة من ثلاثة أمور، الولاية تثبت بحاجة من ثلاثة. الأمر الأول: الاختيار من أهل الحل والعقد، فإذا اختاره أو انتخبه أهل الحل والعقد ثبتت له الإمامة. أهل الحل والعقد يعني أهل الثقة والأمانة في كل مجال من المجالات التي يحتاج إليها في المجتمع، وعلى رأسها العلوم الشرعية والسياسة الشرعية. لا دخل في اختيار الأمراء لمن لم يتخصص ولمن لم يكن من أهل الحل والعقد، لأن قضية الانتخاب المعاصرة بيدخل فيها الجاهل والعالم، العدل والفاسق، الرجل والمرأة، المسلم والكافر، الذي يفهم في هذا المجال والذي لا يفهم في هذا المجال. فتراه يختار إنسان لا يعلم عنه أي شيء في مجال لا يعلم عنه أي شيء، فما فائدة شهادته؟ ما فائدة اختياره عمليا؟ ربما يختار بمجرد العاطفة، ربما يختار لمجرد الدعاية الإعلامية، هذا أمر لا اعتبار به. طيب، الأمر الثاني: أن يعهد إليه من سبقه، كما عهد أبو بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا لا يخلو من مشورة أيضا، لأن أبو بكر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في أمر عمر، فكان استخلاف مع مشورة، استخلاف مع مشورة أهل الحل والعقد. فالأمر الأول والثاني لا يخرج عن المشورة، ولا تخرج التولية في هذين الأمرين أو في هاتين الوسيلتين عن المشورة، مشورة أهل الحل والعقد. الأمر الثالث بقى، ودل عليه الخلاف ودل عليه النزاع: أن يغلبهم بسيفه وقوته وسلطانه حتى يستتب له الأمر وتثبت له الخلافة أو الإمامة أو الإمارة بالقوة والغلبة، فهذا أيضا يمضي. القوة والغلبة هل هي من الوسائل الشرعية ولا من الوسائل غير الشرعية؟ الاستيلاء بالغلبة غصب عنكم من الوسائل الشرعية ولا من الوسائل غير الشرعية؟ لا، الجزم بأنها من الوسائل غير الشرعية خطأ، والجزم بأنها من الوسائل الشرعية أيضا خطأ، لأن الإنسان قد يتغلب على ظالم جائر خرج عن الملة أو خرج عن الطريق المستقيم وتغلب عليه دون ما فتنة ليقيم الحق ويقيم العدل ويبطل الباطل. اجتمع أهل الحل والعقد وقالوا: هذا الرجل كفر كفرا بواحا فجاء وتغلب عليه، يكون هذا التغلب شرعي ولا غير شرعي؟ طيب بلاش دي، مات الأمير أو قتل وبقي الناس في فوضى، فخرج منهم إنسان له قوة وله شوكة وله غلبة فتغلب عليهم وأرغمهم على الرضا به لكي تكف الفتنة عن البلاد والعباد، هذا التغلب بهذه الصورة لا يكون شرعيا؟ شرعي. إذن الوسيلة الثالثة تختلف بحسب المصلحة وبحسب الموقف الراهن ويحكم عليه من خلالها. وإن كانت غير شرعية واستتب له الأمر فهو أمير ولا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لما يقول إليه الأمر من الفساد والفتنة في العباد والبلاد. وأعمال الصحابة لها دلالة على هذا، يعني عبد الله بن الزبير بويع بالخلافة من أهل مكة وأهل الحجاز وصار أميرا للمؤمنين. مروان بن الحكم في الطريق لمبايعة عبد الله بن الزبير فكلمه بعض الناس وقال له أنت أولى منه بالإمارة، فرجع وانقلب على عبد الله بن الزبير. بقي قرابة 10 أشهر ثم جاء عبد الملك بن مروان بعد ذلك فاستتب له الأمر، فماذا صنع عبد الله بن عمر؟ كتب له بالبيعة والسمع والطاعة فيما استطاع هو وأهله، هو وأهله، مع أن الذي صنعه مروان وعبد الملك ليس شرعيا في البداية، لكن استتب له الأمر بعد ذلك. في أمر يزيد ابن معاوية كان عبد الله بن عمر يقول، لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخذ البيعة ليزيد قبل أن يموت، فكان بعض الصحابة يرفض يقول نبايع خليفتين، لا، إذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وكان بعضهم يقول له تنازل ونبايع يزيد، تنازع عن الخلافة ونبايع يزيد. عبد الله بن عمر له هنا كلمة في غاية الدقة والروعة والفهم والفقه، يقول فإذا اجتمع الناس على يزيد فأنا واحد من الناس على غير رضا بيزيد، أنا مش راضي، لكن إذا اجتمع الناس فأنا واحد منهم، لا أشق عصا الناس، لا أشق عصا المسلمين، خلي الرضا وعدم الرضا ده عندي في القلب، لكن البيعة سأعطيه البيعة، السمع والطاعة في المعروف سأسمع وأطيع في المعروف، الخروج لن أخرج، أهل بيتي سأنهاهم عن الخروج، وقد حدث بالفعل من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكان في زمانه وفي هذا الوقت لا يقل في الفضل عن أبيه في زمانه بين الناس، يعني في المكانة عند الناس، يعني كانت مكانة عبد الله بن عمر بين الناس لا تقل عن مكانة عمر بين الناس في زمانه رضي الله تعالى عنه أجمعين. ومع ذلك أنا لا أعني بهذا أن عبد الله زي عمر في المنزلة، لا، أنا أقصد في مرتبته وانزلته بين الناس في زمانه كمرتبة عمر بين الناس في زمانه في الفضل والعلم والفقه، في الفضل والعلم والفقه، كان رجلا فقيها عالما، فكان يقول أنا واحد من الناس على غير رضا بيزيد، فيفرق بين مسألة الرضا وعدم الرضا وبين مسألة الخروج والقتال والخلع وما أشبه ذلك. قوله رحمه الله ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، ما معنى هذا؟ أي من تولى الخلافة وأجمع عليه أهل الحل والعقد وجب له السمع والطاعة، وهذا هو الطريق الأول لتنصيب ولي الأمر. ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، أي إن تغلب على الناس رجل واستقر له الأمر وجب له السمع والطاعة، وهذا هو الطريق الثاني لتنصيب ولي الأمر. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله، ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويز منداد ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة. وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، قال هذا دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. الغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، يعني أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب الجهاد مع الإمام أو نائبه سواء كان برا أو فاجرا، ونص الإمام أحمد على الجهاد
لأن الجهاد فرض يتعلق بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيه ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. يعني الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. والله السلطان بر الجهاد ماضي معه، السلطان فاجر الجهاد ماضي معه، لأن المعنى أن الذي نحتاجه في قضية الجهاد من يسوس الناس ويدبر أمورهم ويقودهم وينظمهم، وهذا يحصل فيها، يعني يحصل من البر ويحصل من الفاجر. فنص الإمام على هذا رحمه الله. قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. قسمة الفيء أي توزيع الغنائم، فالذي يتولى الغنائم بين مستحقيها هم الأئمة. والفيء هو ما رده الله تعالى على المسلمين من أموال غيرهم بلا قتال، إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها. والغنيمة أخص منه والنفل أخص منها. قوله: وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، أي الذي يتولى إقامة الحدود كحد الزنا والقتل ونحوه الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يقيم الحدود دون الإمام أو نائبه. دي المسألة اللي كنا نتكلم فيها في الدرس اللي فات، أن إقامة الحدود موكولة إلى السلطان، ليس من حق أحد أن يقتل إنسان ويقال له: لماذا قتلته؟ قل: الله كان تارك للصلاة. لماذا قتلته؟ كان يسب الدين. لماذا قتلته؟ رأيته يمزق المصحف ويضعه تحت أقدامه مثلا. لا يجوز. إقامة الحدود موكولة إلى السلطان، والله يرفع الأمر إلى السلطان، أقام الحد فجزاه الله خيرا، ما أقامه هو يتحمله أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إن تركت إقامة الحدود واستيفاؤها لآحاد الناس صارت فوضى، زي ما قلت لك، واحدة تطلع الصبح قتل زوجها أو رجل قتل زوجته، البيت مقفول عليه، حد شاف حاجة؟ قتلتها ليه؟ ما كانتش تصلي، ثبت الدين، فتكون فوضى. فهذا حتى لو ادعى هذه الدعوة في محكمة إسلامية لا اعتبار بها، في محكمة إسلامية 100% وقتل وادعى هذه الدعوة في هذا الزمن لا اعتبار بكلامه، لا اعتبار بكلامه. اي نعم، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي، فلو ان انسان قتل انسان واتهمه بتهمة من التهم دي وكان كاذبا لنزل الوحي بتكذيبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في زماننا هذه الامور موكولة الى سلطان المسلمين. قال النبي عن زيد بن خالد وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المرأة التي زنت: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أنيس هو الذي سيرجم، لكن بأمر من؟ بأمر السلطان، وكيل، إن اعترفت فارجمها. وقوله: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، سواء كان في الحكم أو قسمة الغنائم أو إقامة الحدود، لأن هذا من فعل الخوارج والمعتزلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. وروي الحديث: خبت وخسرت إن لم أعدل، روي بتاء المتكلم وروي بتاء المخاطب ولكل توجيه. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذفه فلا يوجد فيه شيء. معنى هذا الكلام كله تشبيه حالة هذا الشخص بحالة سهم دخل في فريسة ثم خرج بسرعة، لدرجة أنك تأتي بالسهم فتنظر إلى حده فلا ترى فيه أثر دم، تنظر إلى نصله فلا ترى فيه أثر دم، تنظر إلى عوده الريشة للنحيادي والنحيادي فلا ترى فيها أثر دم، فتشك إن السهم ده أصلا أصاب الفريسة ولا ما أصابه، لأنه دخل بسرعة وخرج بسرعة، ما تعلق به شيء من الفرث ولا الدم. فيشبه حال هؤلاء في دخولهم وخروجهم من الدين بسرعة بحال هذا السهم الذي دخل في الفريسة وخرج بسرعة، ووجه الشبه هو عدم التمسك بشيء، عدم الأثر، عدم بقاء الأثر، عدم بقاء علامة من الدين في قلب هذا الشخص. قال: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة إلى آخر الحديث. قال في رواية خالد بن الوليد، في رواية أن خالد بن الوليد في صحيح البخاري قال: يا رسول الله إذا لي أن أقتله أضرب عنقه، قال: لعله أن يكون يصلي. قال: يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال: إني لم أمر أن أشق بطون الناس أو أنقب عن قلوبهم. الحديث وفيه من الفوائد أن هذا الرجل هو أبو الخوارج أو هو أصل الخوارج، وفيه من الفوائد أن أول خروج الخوارج كان على أمر الدنيا ولم يكن على أمر الدين، لأن رجل أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم قسمته للفيء والغنائم. والإمام أحمد يستدل هنا في هذه المسألة بأن قسمة الأموال موكولة إلى السلطان وموكولة إلى فعله، وأن من منهج أهل السنة ألا يعترض عليهم في ذلك، فإن ظلم أو جار في ذلك ينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخرج عليه، ويبقى أمره بعد ذلك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. سنقف عند هذا الحد عند مسألة بعنوان: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. لنصلي الصلاة إن شاء الله تعالى ونكمل هذه المسائل في درسنا القادم في يوم الثلاثاء بإذن الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.